يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجه يا أرحم الراحمين. توفيق على الله العظيم. كتاب الإجارة، شرعية الإجارة. قال تعالى الآية 89، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه الآية من الآيات الكريمات التي نحاول أن نستدل بها على معاملة من المعاملات وعقد من العقود، وهو عقد الإجارة. أولا، عقد الإجارة هو من العقود المعروفة والمشهورة والمشروعة في الإسلام، والدليل على ذلك، يعني لا تحتاج إلى مؤنة كبيرة حتى نقول أن عقد الإجارة هل هو ممضى وشرعي أو لا، لا، وإنما عقد الإجارة السيرة العقلائية تعمل به، السيرة العقلائية تعمل به، وعمل السيرة العقلائية به ليس عمل محدود، وإنما عمل شنو؟ عمل عليكم السلام، عمل واسع. إذن أول شيء، السيرة العقلائية جارية على العمل بعقد الإجارة، وهذه السيرة العقلائية حجة أو ليست بحجة؟ الجواب، ما دامت السيرة العقلائية ممضاة فليس فهي حجة، ما دامت السيرة العقلائية ممضاة فهي حجة، وإلا بناء على كون عقد الإجارة هو عقد منتشر بقوة ومسألة ابتلائية، فلو كان هناك اعتراض من الإمام في هكذا مسألة حرجية لوصل إلينا نهي الإمام عن عقد الإجارة، ولكن المسألة الابتلائية وسعة استعمال عقد الإجارة بين العقلاء في وقت المعصومين مع عدم ورود نهي يدل على إمضاء هذه السيرة. الدليل الأول هي السيرة العقلائية الممضاة المنعقدة والممضاة من قبل المعصوم، كيف أمضيت؟ لا يوجد لدينا ردع شرعي عن أصل الإجارة. نعم، في تفريعات الإجارة يأتي المعصوم فيعطي المحددات ويعطي الضوابط ويعطي الشروط، أنه الإجارة عقد جائز أو لازم، مثلا الإجارة المتعلق مالتها شنو إلى آخره، يعطي الإمام الحدود الشرعي. أما أصل الإجارة فهو عقد ممضى من قبل المعصوم لعدم الردع عنه. واحد، بل مو بس سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة وهم الطبقة القريبة شنو لعصر التشريع وللمعصومين، نجد المتشرعة أنهم كانوا يعملون بعقد الإجارة، وهذا بعد سيرة المتشرع هم تحتاج إلى إمضاء واستكشاف عدم الردع؟ لا، سيرة المتشرعة تكشف بالدليل العلمي المعلول عن علته أن هذه السيرة قد استلموها يد بيد ممن؟ من المعصوم. سيرة المتشرعة، إذا سار المتشرعة القريب من عهد النص على سيرة ما وكانت مستحكمة هذه السيرة فيهم، دلت على أنهم يعملون بهذه السيرة لا من عمل عبثي أو عنادي أو سهوي، وإنما أن هذه السيرة وهذه الأحكام الشرعية قد أخذت يد بيد عن المعصوم. إذن سيرة العقلاء تدل على عقد الإجارة، وكذلك سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم تدل على شرعية عقد الإجارة. هذا دليل أول. دليل ثاني، أكو أدلة نقلية، أدلة نقلية موجودة من القرآن كذلك نستطيع أن نستدل بها على عقد الإجارة. الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابقة في الدروس الماضية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا استثناء أن تكون شنوة تجارة عن تراض بينكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، هاي آية رقم واحد. وكذلك الآية العامة اللي هي أوفوا بالعقود، هاتان آيتان يمكن أن نستدل من خلالهما على مشروعية وشرعية أصل عقد الإجارة. أما آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هاي كبرى، كل تجارة كانت عن تراض بين الطرفين فهي ممضات شرعا، وهي جائزة شرعا، وهي صحيحة شرعا، هاي الكبرى. الصغرى: وعقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر بين الطرفين إنما يجري عن تراض بينهما صغرى، إذن عقد الإجارة ممضى ويجوز من خلال عقد الإجارة أكل الأموال، لأنها أكل للأموال بالحاق، تملك بالحاق. واضح إن شاء الله تعالى من خلال الآية الأولى. إذن الآية الأولى: إلا أن تكون تجارة عن تراض كبرى، وعقد الإجارة من يشكل صغرى، كبرى وصغرى تطلع نتيجة على جواز وصحة عقد الإجارة. وكذلك الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: أوفوا بالعقود، فإن آية أوفوا بالعقود بناء على أنها تدل أول شيء على العموم فمطلق العقود، ولكن لابد أن نستفيد كما قلنا سابقا منها استفادتين، نستفيد منها أمرين. الأمر الأول: أوفوا بالعقود، الفائدة أنه كل عقد شنو لازم، يعني نستفيد اللزومية من العقود، هذا مطلب رقم واحد، أي أن كل معاملة وكل عقد لازم. وكذلك نستفيد لابد منها شرعية كل معاملة. لو استفدنا من هذه الآية أن كل معاملة هي شرعية بالإضافة إلى أن كل معاملة لازمة، يعني هتكون يترشح منها ويستنبط ويستظهر يعني فائدتان. الفائدة الأولى: كل عقد لازم، لا يعني لا يجوز استثمار مجاز. ثانيا: كل عقد تم بين طرفين فهو مشروع إلا ما خرج بدليل. إذا هذه الآية فادتنا على هذا المطلب الثاني اللي هي شرعية كل معاملة، فحتكون كبرى، يعني كل معاملة بين طرفين فهي شرعية، وهذه المعاملة صغرى أم صغرى؟ صغرى. إذن حتى هذه الآية الثانية أوفوا بالعقود بناء على إفادتها شرعية كل معاملة، بناء على ذلك ممكن أن تكون دليل آخر على شرعية عقد الإجارة. أما إذن كل أدلة قدمناها، أما الآية مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، على أن تأجرني. فهنا نجد معاملة، يا معاملة، معاملة الإجارة بين من وبين منه، بين النبي شعيب والنبي موسى عليه السلام. القصة معروفة أنه عندما كانت ابنتي شعيب يذودان لجلب الماء، جاء النبي موسى عليه السلام نبينا وعلى آله عليه السلام، أخذ الماء لهم، ثم دعاه شعيب ليكرمه، ثم رأى فيه يعني القوة والأمانة، وعرف أنه نبي من الأنبياء، فأراد أن يزوجه إحدى ابنتين، فقال: على أن تأجرني. إذن أدنى عقد إجارة قد قام به شخص، وهذا الشخص معاد، وإنما نبي معصوم، نبي وكل نبي معصوم، وأفعال معصومة أم معصومة؟ معصومة وممضات وصحيحة. وكذلك موسى عليه السلام الطرف الآخر للإجارة، النبي معصوم. إذن أولا أن فعل الإجارة موجود وقد قام به يعني هذا العقد كل يعني قد قام به نبيات من الأنبياء المعصومين، هذا رقم واحد. ثانيا نحتاج بعد شنو؟ نحتاج إلى دفعة أخرى، وهو فما دام عقد الإجارة قد قام به النبي المعصوم وهو ممضى، هذا يدل على شرعية الإجارة. يبقى شنو يجي الإشكال يكون متممة؟ نقول قد يأتي إشكال يقول هذا العقد الإجارة ليس في شريعة الإسلام وإنما في الشريعة السابقة طبعا نحتاج شنو إلى الاستصحاب. نحتاج شنو الاستصحاب؟ كل حكم جرى في الشرائع السابقة يستصحب إلى الشرائع الحالية ما لم يدل الدليل على حرمته باعتبار المنظومة التشريعية واحدة لا مو واحدة، الإله واحد، السماء واحدة، والأحكام الشرعية النازلة من الله تعالى واحدة. نعم في بعض الأحيان أكو أحكام متدرجة أحكام مختصة تستثنى، أما الإطار العام والذوق العام والمسيرة العامة أن كل حكم موجود عند الأمة اليهودية أو الأمة النصرانية فهو ممضى يجي أنه يشتغل به، عمل الأنبياء يشتغل به، ما لم يأتي منع يأتي نسخ. فبدليل الاستصحاب نسحب الحكم ونقول كذلك أنه نستطيع أن نعمل بعقد الإجارة. نعم هذه الآية اللي هي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيات على أن تأجرني، هذا تدل على أن الإجارة مشرعة وشرعية وبالاستصحاب نستطيع أن نعمل به. تستدرون حصر في خصوص الإجارة على العمل، في خصوص الإجارة شنو على العمل، لأن العقد الإجارة بين الطرفين إما أن يكون على عمل أو على فائدة ما، يعني على عمل ما أو على عين ما، لأن عقد الإجارة المتعلق مالته متعدد. هنا القدر المتيقن أنه صارت الإجارة بين الطرفين، قال له أنت الثمن والمثمن، خلينا نقول قال له أنا أزوجك بنتي في قبال ذلك تعمل لي 8 سنوات، تريد زيد سنتين منك خب نور على نور، تريد تبقى على 8 سنوات هم كيفك أنت بعد، واضح إن شاء الله تعالى. إذن بجريان هذا الدليل الأخير، بجريان عقد الإجارة في الأمم السابقة من قبل شخصين معصومين وبالاستصحاب، كذلك يضاف هذا دليل آخر على أدلة شنو صحة عقد الإجارة. إذا صارت الأدلة أولا سيرة العقلاء المضاة عدم المردوع عنها، ثانيا سيرة المتشرعة، ثالثا آيات متعددة من القرآن الكريم، ورابعا آية من الآيات بدلالة يعني الاستصحاب يكون يعني بالآيات أن 3 آيات تقريبا تدل، فالأدلة متعددة على هذه المسألة اللي هي مسألة الإجارة. مطلب جانبي يذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول إذا تشوفون هذه الآية صحيح بها إجارة ولكن فيها مسائل أخرى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وبالتالي ذكر أو ذكرت الآية عدة أمور متعلقة بعد مو باب الإجارة وإنما متعلقة بباب النكاح، صحيح؟ من قبيل أنه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أنه هذا الحكم اللي راح نستفيد الآن هنا المهر، المهر مع الوحدة من البنتين راح يكون جواز أن يكون المهر عملا، يعني المهر مرة أنت عين أموات أنا أريد أتزوج فالعقد مالتي مقدمه مؤخره يكون عين، عين متشخصة خارجية وبدلاء. الآية هذه ثبت مو بس العين جاهز شنو حتى العمل، يعني هو ساي الإجارة راح يصير راح يطيع عين لو يطيع عمل، موسى راح يشتغل عدش عدة 8 سنوات، فعمل وفائدة يعني الفائدة حصل من خلال العمل. إذن الحكم الأول جواز أن يكون المهر شنو عملا مو إلا يكون المهر شنو عينا، هذا حكم رقم واحد. الحكم الثاني أن أزوجك شنو أو أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحنا والآية إحنا والآية سمو إحنا بعد النكاح هناك ونجلس وراء لا إحنا والآية بدوان نستطيع أن نستفيد عدم لزوم تعيين الزوجة، قال إحدى ابنتي هاتين. هسه أكو إذا واحد بحث الآية وجاب القرائن وقال إحدى ابنتي أكو قرائن على التعيين، هذا واحد إحنا نقول إحنا والآية إحنا والآية كذلك يعني بدون القرائن، تقول هذه الآية تدل على عدم لزوم تعيين الزوجة عند إجراء العقد، هذا 2. 3 أنه العقد يمكن أن يجرى مو إلا بصيغة زوجتك أنكحتك، مو ومتعتك. لا، ممكن أن يكون يعني مو بس الصيغة الماضوية، أريد أن أنكحك، يعني بصيغة أخرى يجوز بهذا الصيغة. إذن ممكن أن تستفاد أحكام ثلاثة من هذه الآية المباركة، ولكن هذه الأحكام متعلقة بباب النكاح وليست متعلقة بالإجارة، ولا تذكر في المقام. وممكن بعد حكم آخر في باب النكاح أو حكمين، حكم أو حكمان مذكران. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه. قال: الإجارة من العقود المشروعة في الإسلام بلا ريب، ما في شك في هذه المسألة، وتدل على ذلك سيرة العقلاء المنعقدة عليها من دون ردع شرعي، لأن لو كان الردع موجود وبقوة لوصل إلينا ولم يصل فلا ردع، بل وسيرة المتشرعة في زمان المعصومين جارية وقائم على ذلك، كما يمكن التمسك بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلنا بالعموم مالته ككبرى تطبق على صغرى. وقوله تعالى: أوفوا بالعقود، بناء هاي الآية الثانية، بناء البنائية على الآية الثانية، على عدم اختصاصه، هاي مال أوفوا بالعقود، يعني الخطاب بإفادة اللزوم. تدرون سابقا قلنا أكو مشكلة على هذا الآية، يستشكل هل المستفاد من أوفوا بالعقود يعني جواز مطلق العقود، يعني كل عقدين بين طرفين جائز ومباشر عنه؟ لا لا، هذه الآية تفيد فقط وفقط حصة خاصة، كل عقد صحيح ممضى شرعا وجائز ولازم. لا، بناء على إفادته كل عقد شرعي أو كل عقد ممضى هذا يكون دليل. ومن جملة ما يدل على ذلك، على شرعية عقد الإجارة، آيتنا الكريمة المبحوث عنها: فإن فعل نبيين من أنبياء الله سبحانه شعيب وموسى عليهما السلام يدل على شرعية الإجارة، أجل هي لا تدل على شرعيتها المطلقة، بل في خصوص الإجارة على العمل، هذا المتعلق مع الآية وهذا اللي وردت فيه الآية المصر. ولكن لا يكفي هذا، بل لا بد من ضم استصحاب عدم النسخ وبقاء المشروعية كما هو واضح. ثم إن الآية الكريمة تستفاد منها أحكام أخرى من قبيل جواز جعل العمل أو عمل الزوج مهرا، يعني هذا جواز، الأمثلة معروفة عندكم بالفقه بعد، مثلا واحد راد يتزوج وقالها زوجته أنا أنطيج مهر عمل، قالت له شنو عمل؟ قال أعلمك سورة الحمد، يجوز ولا يجوز؟ سورة قل هو الله عمل، هذا فعل عمل يجوز. وعدم لزوم تعيين الزوجات إحدى ابنتيها، وانعقاد إيجاب النكاح بجملة أريد أن أنكحك، إلا أن ذلك كله لا يرتبط بمحل بحثنا بل بمبحث النكاح. جيد، هاي أدلة متعددة، هل توجد أدلة أخرى على جواز عقد الإجارة؟ الجواب ممكن، إذا رجعنا للقرآن الكريم راح نجد عدة آيات، حوالي 3 آيات أو 4 قد ورد فيها كلمة الإجارة والأجرة وهكذا، وبالتالي لعله نستطيع أن نستفيد ذلك من الآية القرآنية المباركة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وجدكم يعني السعة مالتكم، يعني سكنوهم وين انتوا بقدر سعتكم، لان زوجاتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. بعد: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. هذا الأمر بالإسلام. فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. فإن تعبير فأتوهن أجورهن هذا التعبير يدل على أن هناك شنو عقد إجارة وهو شرعي، وبالتالي يدل على الصحة. لو ما يدل على الصحة يدل على الصحة فأتوهن أجورهن. ولكن هل هذا الاستدلال تام؟ الجواب هذا يتأمل فيه الاستدلال. لماذا؟ لأن عندما قال فأتوهن أجورهن الاحتمال الأقوى أن يكون المراد يعني أعطوهن عوض المن للإرضاع. أعطوهن شنو؟ عوض الرضاع والإرضاع. حتى هذا العوض أعم من كون أن المرأة والزوج بينهما عقد إجارة أو لا. مجرد المسألة شنو هو؟ عبارة عن إتمام لإعطاء بدل نفق وعوض المن للزوجة. أقصد عوض معين عينه الشارع للزوجة إذا أرادت شنو أن ترضع الطفل. يعني هذا استدلال بالأعام نسميه. شنو استدلال بالأعام؟ إحنا ما نستطيع أن نستدل من أجورهن أنه إذن المراد عقد الإجارة. نقول لأن أجورهن أعام من كون المراد الأجرة بعقد الإجارة أو المراد النفق والعوض في قبال شنو الرضاع والإرضاع الذي تقوم به الزوجة شنو في ابنها أو بنتها. طبعا حكم آخر هذا يدل على عدم وجوب ولزوم مسألة الإرضاع على من؟ على الزوجة. لو كانت مسألة الإرضاع بعد شوية نطيني لا مسألة الإرضاع مسألة جائزية يعني جوازية. تريد ترضع تريد ما ترضع. نعم إذا أرضعت فيحق لها أن يكون عوض في قبال ذلك شنو فد مبلغ معين. ولذلك قال ويمكن التأمل في ذلك باعتبار احتمال أن لا يكون المراد من لفظ الأجور ما هو المجعول عوضا في عقد الإجارة. لا من نتكلم بعد عن أجرة وعوض في عقد الإجارة لا، بل عوض مثل شنو للرضاع. يعني عوض في المثل شنو للرضاع. فالوالدة راح يبين متى ما أرضعت طفلها استحقت عوض ذلك. أقصد عوض المال للوالد سواء كان ذلك تم بلي استحقت عوض ذلك سواء تم عقد إجارة أم لم يتم. يعني أعام فإنه على كلا التقديرين تستحق ذلك. يعني الأم ما دامت لم تقصد التبرع. يعني اللي بيقول الأم إذا كانت متبرعة خب راح يسقط هذا العوض، ولكن إذا أرادت في قبال ذلك المبلغ فهي تستحق ذلك العوض في مقابل الإرجاع في مقابل الإرضاع. وليس معنى أنها تستحق العوض إذن هو عقد إجارة بين الزوج والزوجة مثلا. ولذلك نفس هذا الكلام يأتي في عدة مواضع من القرآن. فإن كلمة أجور استعملت في عدة مواضع لا لبيان عقد الإجارة والأجرة وجواز الطرفينية بين المؤجر والمستأجر، لا، وإنما كانت تريد أن تبين أن هناك عوض ونفع معين لا بد من إيصاله للطرف الآخر اللي هو أعم من عقد الإجارة. لذلك قال المصنف وقد استعملت كلمة الأجور في ذلك أو ما يقرب منه في عدة مواضع من الكتاب الكريم، كقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني الأجورهن بعد مو بمعنى شنو الإجارة، وإنما الأجور معنى العوض. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني الأعواض مالتهن، فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يعني يجي هنا الأجر العوض. إذن الأجر عندما يأتي بالقرآن أعم من كونه عوض بعقد إجارة أو عوض شنو بدون عقد إجارة. فلا نستطيع أن نستدل بهذه الآيات على المطلوب، وإنما نكتفي بما ذكرناه في البداية. إذن المحصل والمتحصل من ذلك وملخص الكلام، عقد الإجارة جائز وصحيح وممضى بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وكذلك الآيات المتعددة. واضح إن شاء الله هذا الكلام. بس هذه الآية يذكرها المصنف في باب كتاب التجارة. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتاب الصلح. كتاب الصلح الآية رقم 90 في باب الآيات الاستدلالية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وإحنا الصلح يعني من البداية اللي نتكلم عليه الآن وريد نستدل عليه يا صلح. الصلح في باب المعاملات، الصلح في باب المعاملات، وبالتالي لا بد من معاملة بين طرفين. ثم يأتي الصلح فيصحح هذه المعاملة، وهذا الصلح هو عبارة عن عقد بين طرفين، وهو عقد لازم لا يجوز الفسخ إلا بمسوغ من مسوغات شنو؟ الفسخ. وهذا الصلح اللي نتكلم عليه غير الصلح في مقابل الفساد، غير الصلح في مقابل الفساد. هذا عقد الصلح اللي يتكلم عنه كتاب المعاملات، تروحون هناك يقول هذا العقد مشروع في الإسلام. عقد الصلح متبايعين، صار بيناتهم خصومة ومشادة، صار بيناتهم تصالح على عقد البيع، مؤجر ومستأجر صار بيناتهم خلاف، صار بيناتهم عقد صلح. فعقد الصلح هو عقد من العقود التي تجري في باب المعاملات، وهو عقد لازم، لكن يصطبغ بصبغة العقد الذي صار. يجي على البيع فيكون صلح في البيع، بس هذا مو معناه أن الصلح هو جزء من البيع. لا لا، كما عندنا عقد بيع، عقد إجارة، مساقات، مزارعة، عندنا عقد شنو نسمي عقد صلح، وهو عقد لازم. إذن هل أكو إشكاليات ترد على لا؟ أقول هنا عقد الصلح هو عقد جاري من العقود شنو بين الناس، يعني سيرة العقلاء جارية على الصلح عند كون عقود بينهما قد جرت، وقد شنو استغلت هذه العقود، أو قد يعني حصل في هذه العقود بعض المشاجرات، بعض الخلافات، هم رأسا يصالحون. يلا أصالحنا وتصالح، مثلا أجر بمئة دينار، هذا ما عنده بس 50، وعقد الإجارة يكون يتم بالشروط صحيح. أجا وقال له أريد 50 مالتي، أريد 100,000 مالتي، آخر شيء صالحهم قال له بهاك 50 وأطلع من البيت. صارت مصالحة ولا؟ نعم. عقد الصلح عقد لازم صحيح. أول شيء سيرة العقلاء جاري عليه، هذا الدليل الأول. عقد الصلح لما تنزل للسوق تشوف العقلاء يعملون بما بالصلح، والسيرة مستحكم، ولم نجد رزق من المعصوم من الشارع من القرآن عن السيرة العقلائية. إذا مضاد لو مو مضاد، تستكشف من عدم ورود الردع أن السيرة مضاد، وبالتالي عقد الصلح جائز وصحيح. هذا رقم واحد. وكذلك نجد أن الروايات تدل على الصلح وعقد الصلح. صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين. وكذلك غير هذا الرواية، الآية المباركة في ذيلها في خاتمتها ماذا تقول الآية؟ والصلح خير. والصلح خير، هذا الصلح أطلاق لا مطلق، وخير تدل على الجواز والصحة لا؟ نعم تدل. والصلح خير، فإنه بالأطلاق نستطيع أن نستفيد أن عقود الصلح أو الصلح كعقد شرعي بين طرفين جائز بإطلاقه في كل الموارد إلا ما استثنيه. إذن القاعدة أن كل عقد صلحي طرفيني بين طرفين هو جائز إلا ما جاء فخصص بدليل آخر. إذن المحصل من ذلك من كل هذا، عقد الصلح عقد جائز عليه الأدلة الشرعية القرآنية روايات صحيحة، وقلنا هو عقد لما نروح في باب المعاملات في الفقه نجد هو عقد لازم له شروطه ويصطبغ بصبغة العقد ويصحح العقود عند المشاحنات عند التباغض عند المشاكل، فهو يعني حالة شو نسميها حالة تصالحية عقدية بين الطرفين. أكو آيات معينة قد يعني يريدها يعني المستدل فيقول كذلك، هذه الآيات متعددة على الصلح، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أو آية أخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا جئنا للآية الأولى قالت فاتقوا الله شنو وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا أصلح يصلح إصلاحا صلح. الثانية قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الثالثة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه آيات متعددة لعله البعض يقول نستطيع أن نستدل من خلالها على مشروعية وصحة وجواز عقد، ولكن الجواب نقول أن هذه الآيات ليست ناظرة إلى الصلح كعقد بين الطرفين، وإنما هذه الآيات ناظرة إلى مسألة الصلح في مسألة حصول الفساد في المشاكل. في بعض الأحيان تحصل مشكلة فشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم شو يقول إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا بعد مو نتكلم عن العقد الصلحي اللازم، وإنما تقول إذا كان بين الأخوين فد تعبير نضيقة خلق ومشاكل وأكو بيناتهم فد سوء فهم، أنت طب شنو وسوى الصلح خير، الصلح شنو خير. إذا تتكلم هذه الآية بعد مو عن الصلح المعاملاتي، وإنما تتكلم عن الصلح في حالة سوء الفهم وإذا كان هناك فساد بين الطرفين. كذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إصلاح ذات البين أقصد منه شنو رفع شنو الفساد البيني بين الأشخاص، وكذلك أو إصلاح بين الناس. يعني والمتحصل من هناك لما نقول صلح، إذا الصلح إما أن يكون صلح في المعاملة، وهذا اللي نتكلم عنه في باب العقود، وهو عقد لازم مصحح لمجموعة من المعاملات عندما يكون هناك شنو فد مشاكل بين الطرفين. وأكو صلح مو في باب المعاملات، إنما صلح لإزالة سوء الفهم والمشاكل، يعني دول مو بيناتهم عقد، وإنما نفوسهم قد تشاكلت تباغضت أكو فد سوء فهم بينهما، يطب واحد طرف ثالث شنو يصلح بين الناس. إذن عقد الصلح في المعاملات هو هذا العقد اللي في قبال البيع التجارة في باب المسافات المزارعة، وأكو صلح لا، إذن هذا الصلح لعدة موارد. ولا يبعد أننا في كلمة والصلح خير، والصلح خير بإطلاق يدل على أن الصلح مطلقا خير، سواء كان العقد الصلحي اللي هو عبارة عن عقد الصلح اللي قلنا عقد لازم في باب المعاملات، أو حتى الصلح شنو خير إذا كان هناك سوء فهم، فنقول يستفاد منه استحباب أن الإنسان يدخل ليرفع المباغضة أو البغض والشحناء والمشاجرة بين الطرفين. قال لا إشكال في مشروعية الصلح في الجملة لإنعقاد سيرة العقلاء طبعا المستحكم التي لم يردع عنها عليه على الصلح، ودلالة الروايات الشريفة عليه كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين وغيرها. فقد يستفاد ذلك أيضا من آيتنا الكريمة والصلح خير، فلقد يقال لثبوت الإطلاق فيها وإن كان التمسك بها لإثبات شرعية الصلح في جميع الموارد، يعني الصلح في البيع، الصلح في الإجارة، الصلح في المزارعة، في المساقات، إلا ما استثنيت لعله البعض يقول أنا إذا أكو عموم أو إطلاق ثابت في المقام وشمول واستيعاب، أنا أجي في المعاملة الربوية شو أسوي؟ صلح يتصالح، يعني المرابي والمرابى إليه. ما أكو نقول لا بعد الربا منهي عنه. إذن نقول الصلح عقد لازم جائز في كل المعاملات إلا ما خرج بدليل. لذلك قال لإثبات شرعية الصلح في جميع الموارد إلا ما خرج بدليل. وقد يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى غير ذلك. وهو كما ترى يعني على غير استدلال، فإنما ذكر ليس ناظرا إلى الصلح كعقد بين طرفين، بل إلى الصلح بمعنى إزالة سوء الفهم. الصلح بمعنى إزالة سوء فكتاب الدين والرهن يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، فصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.